بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة، وهناك خلاف بين العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه، وهل هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، أو أنه اعتقاد بالقلب فقط، أو أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب. والمؤلف أورد قول الجمهور، والشارح أورد الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على قولهم. هو يقول الإيمان بأن يعني من عقائد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح، وذلك لا يكون إلا مع الاعتقاد، لأن المنافقون نطقوا بألسنتهم يخالفون ذلك بما في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، ولكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. وآيات كثيرة في كتاب الله تبين على أن المنافقين هذا منهجهم، وكذلك أعمالهم: لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالإيمان لا بد أن يكون مع القول اعتقاد بالقلب ثم عمل. العمل بالجوارح، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس وكانوا على كفرهم وأنقذهم الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا نطق باللسان. ثم أخبر أن الركن الثاني إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة عمل بالجوارح. يعني أركان الإسلام الخمسة تبين على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. إذن من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة دخل في الإسلام، لكن هذا قوله بلسانه فقط. حينما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ومكث في مكة 13 عاما، كان يدعو لهذه الكلمة بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال ذلك أصبح مسلما، لأنه ما فرض عليه شيء، لا صلاة ولا زكاة ولا حج، المطلوب منه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمشركون يعلمون معنى هذه الكلمة، يعرفونها تماما، يعرفون أنه من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذهب إلى اللات وإلى العزة وإلى الأصنام، يعرفون هذا. من قال لا إله إلا الله خلاص ما يتعلق بغيره، من وفقه الله عز وجل قال تلك الكلمة، ومن لم يوفق امتنع، ولهذا قاتلوا عليها وقتل من قتل من أجل هذه الكلمة، أي من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا بالشهادة لرسوله بالرسالة. إذن هذا هو ما يدخل به المسلم في الإسلام. ثم بعد ذلك فرضت الأعمال، فالصلاة ركن من أركان الإسلام وهو عمل، والزكاة عمل والحج عمل. إذن هذه تبين لنا على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح. أما الذي يقول أن القول هو باللسان فقط فقد سمعتم الآية التي تبين أن المنافقين كاذبون في قولهم لأنهم نطقوا بألسنتهم ولم يعتقدوا ذلك بقلوبهم. في طوائف بعد المنافقين الأولين كالكرامية وكالمرجئة يعني يقولون الإيمان قول باللسان ويكفي، ومنهم من يقول الإيمان معرفة بالقلب ويكفي، وهذا الكلام مردود. إبليس من أعرف الناس بربه، إبليس يعرف الله عز وجل وكان مع الملائكة، فمعرفته هذه ما نفعته لأنه كفر بالله عز وجل وعصاه وخالف أمره. فالمعرفة ما تكفي، لا بد من النطق باللسان، والنطق باللسان يترتب عليه أحكام، لأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم نفسه وماله، وكانت هكذا المعاملة لمن نطق بالشهادتين، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، لأن ما في القلوب إلى الله. ويعرف طلاب العلم في قصة الرجل الذي في غزوة الحرقات لما كان يطارده أحد الأنصار وأسامة وهو كافر، فهو فار منهم وهم يطردونه حتى لاذ بشجرة يعني وراء شجرة فقال لا إله إلا الله، فالأنصار كف عنه وأسامة قتله. بلغ ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فشدد عليه وقال لماذا قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ نسمع لقول أسامة واعتذاره، والحديث في صحيح مسلم قال إنما قالها تعوذا من السيف، يعني لما رأى السيف رفع عليه خاف، فلما خاف قال لا إله إلا الله. الرسول ما قبل منه هذا العذر، قالوا هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفا من السيف؟ إذن كلمة لا إله إلا الله تعصم صاحبها من القتل وتعصم ماله ولا يعتدى عليه ما دام قال لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام ثم جاء بناقض لهذا الإسلام عند ذلك يعاقب على ذلك الناقض الذي ارتكبه. أما كونك تقول هذا يقول لا إله إلا الله وتدعي عليه أنه منافق فماذا عرفك بما في قلبه؟ الإسلام يعامل بالظاهر، الإسلام معاملته بالظاهر. فإذا وجد الإنسان يصلي ويزكي ويحج ويصوم هذا مسلم، كونه يعمل هذه الأعمال للناس ولا يعملها لله نحن ما نعلم، الله عز وجل هو الذي يعلم بذلك، فهو سيعاقبه على عمله هذا إن كان منافقا. إذن الشهادة تعصم قائلها، والعمل لا بد منه كما قلنا في الفترة الأولى 13 عاما ما فرضت إلا الصلوات قبل الهجرة 5 سنوات، أما بقية الأعمال من حج وزكاة وجهاد وصوم إلى آخره فلم تفرض إلا في المدينة. وحينما سأل ذاك الرجل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أول ما نزل من القرآن، هذا رجل عراقي والحديث في صحيح البخاري في فضائل القرآن، فسألها عن أول شيء نزل من القرآن. نسمع لكلامها وهو منهج كما ذكرت ذلك أكثر من مرة، منهج للدعاة. قالت رضي الله عنها وأرضاها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، يعني سور من السور القصار المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني نزلت هذه الصور القصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفيها الترغيب والترهيب، فيها ذكر الجنة والنار، يعني تخويف وترغيب. ثم تقول ولم تنزل عليه الصور الطوال التي فيها الأحكام كسورة البقرة والعمران والنساء وغيرها، قالت نزلت تلك السور وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه السور التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. ثم تقول لو قال الرسول للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. لماذا؟ لو قالوا اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لأن قلوبهم حتى الآن ما نقيت، وقد ألفوا هذه الأعمال في الجاهلية. فالرسول لو جاء لهم بهذه الدعوة قال لهم اتركوا الخمر، اتركوا الزنا، اتركوا الربا، اتركوا كذا، يقول هذا الإسلام ما لنا عليه حاجة، ما يقبلون. لكن جاءهم بكلمة خفيفة وهو أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. حينما صلحت قلوبهم ونقيت من الشبهات ومن الشرك، عند ذلك نزلت الشرائع. هي قالت هذا القول، تقول أن الأحكام لم تنزل إلا بعد هذه الفترة الطويلة، فلو قالهم ذلك القول لم يقبلوا منه الإسلام. ولهذا أقول للطلاب والإخوان جزاهم الله خير الذين يدعون الناس، لو دعوت مسيحي، لو دعوت ملحد إلى الإسلام وقال لك ما هو الإسلام، المفروض أن تقول له، أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما لو قلت له أنت لو سرقت قطعوا يدك، ولو شربت الخمر جلدوك، ولو زنيت جلدوك، يقول لك هذا الإسلام أنا ملي عليه حاجة. هذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا دعونا الناس لا ننفرهم من الإسلام، بل نرقبهم فيه ونبين لهم أن أموره سهلة وميسرة. إذا دخل في الإسلام بهذه الكلمة بعد ذلك هو سيعمل الأعمال الأخرى وسيعمل أكثر مما أنت تطلب منه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه دعوته. ولهذا ذكر في الحديث الصحيح على أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا مكث تلك الفترة كلها لإصلاح القلوب. لما صلحت القلوب جاءوا للمدينة وفرضت الفرائض كلها قبلوها وقاموا بها. والله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما عندهم تردد لما جاءوا للمدينة لأن قلوبهم أصبحت صالحة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في تعريف الإسلام أيضا، أو في تعريف المسلم، من هو المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلمون من لسانك ومتى يسلمون من يدك؟ إذا كان فيه رجل جبار ما يخاف الله عز وجل وله سلطة سيمد يده سيعمل ما يشاء. لكن إذا كان الرجل يعلم على أنه لو لم يؤخذ عليه في هذه الدنيا أن الذي يقوله أو يعمله مسجل عليه وأنه سيحاسب. المسلم من سلم المسلمون من لسانه فلا تغتاب الناس ولا تسبهم ولا تشتمهم، وإنما تتكلم بالكلام الطيب. يسلمون من يدك، لا تعتدي عليهم، لا تضربهم، لا تقتلهم، لأنك مسلم تعلم على أنك إذا لم تعاقب في الدنيا بما ارتكبته فستعاقب عليه في الآخرة. وهذا هو الإسلام الصحيح. فرسول دعا عليه الصلاة والسلام إلى أن نقيت القلوب ثم نزلت الفرائض وبعد ذلك تحملها الناس. الإيمان قول وعمل، قول باللسان كما سمعنا. والرجل الذي جاء والرسول في معركة كافر قال له أسلم أو أقاتل، يعني جاء يقاتل مع الرسول ومع الجيش الإسلامي هذا الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول للرسول أسلم أولا أو أقاتل، أدخل الآن المعركة؟ فقال بل تسلم، ما هو الإسلام المطلوب منه؟ شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل فقاتل فقتل شهيدا. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل يدخل الجنة ولم يركع لله ركعة، ولهذا قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الكافر كل عمله عمل الكفار، لكن ختم الله له بهذه الخاتمة، فلما جاء وأسلم ثم دخل في المعركة قتل، فقتل شهيدا. وهذا يبين لنا على أن الأمور بيد الله، والله قد أخبر أن هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني كل واحد منا كتب له وهو في بطن أمه الشقاوة أو السعادة. ولهذا الصحابة سألوا هل العمل في شيء مستأنف؟ وكلمة الاستئناف هذا عند فرق المعتزلة وغيرهم يقول أن العبد يخلق أفعاله، أو في شيء قد قضي منه؟ فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ذلك في أمر قد قضي منه، وتلى الآية في سورة الشورى فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا أمر الله عز وجل. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن ما في أحد يعلم أنه من أهل الجنة حتى يترك العمل ويجلس ينتظر، أو من أهل النار فيقول أنا من أهل النار خلاص ما عاد أعمل، ما حد يعلم هذا، هذا كله في علم الغيب ما يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نجد في العمل، نجد في العمل. إذا على المسلم أن يعمل والتوفيق بيد الله عز وجل. إذا العمل لا بد منه. الإيمان هذا يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصدقات، بالعمرة، جميع الأعمال التي يقدمها الإنسان من الأعمال الصالحة الإيمان يزيد بذلك بنص القرآن الزيادة، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فهذا الإيمان يزيد. ثم ينقص، ينقص بارتكاب المعاصي، إذا ارتكب الإنسان المعاصي ينقص إيمانه، وينقص حتى لم يبق منه إلا الشيء القليل، الشيء القليل الذي يخرجه من النار، يعني من الخلود في النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، لو ارتكب ما ارتكب من المعاصي فهذه المعاصي قد يعذب بها إن شاء الله عز وجل تعذيبه، لكن إذا كان عنده مثقال ذرة من إيمان فهذا لا يخلد في النار بل يخرج منها بعدما يمحص. ولهذا الأحاديث في الشفاعة في إخراج الموحدين من النار متواترة، من ينكر ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبا هريرة من أحق الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولما خرج إلى الحرة في ليلة مقمرة، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو ذر، فقال له تبقى في هذا المكان حتى أعود إليك، فجلس ورسول انطلق حتى ابتعد عنه، فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره أنه من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة، من مات على التوحيد، وهذا الأمر المهم في حياة المسلم أن يكون موحدا. من مات على التوحيد دخل الجنة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لجبريل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. أبو ذر سمع هذا الصوت فخشي أن يكون هناك عدو يفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يذهب، لكن تذكر أمر الرسول الذي قال: لا تفارق هذا المكان. والصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء كان. ولهذا ينبغي للمسلم إذا عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أن لا يتعدى وأن لا يخالفه. فهذا كان خائف على الرسول من ذاك العدو الذي يظن أنه عدو، ومع ذلك جلس يتردد هل ينفذ أمر الرسول فيبقى أو يجتهد فيذهب، ولكن رجح أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فبقي في مكانه. فلما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فأخبره، قال: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ أبو ذر كان يكررها: وإن زنى وإن سرق. وفي الرابعة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث قال هذه العبارة، بعد ما يكمل الحديث قال: على رغم أنف أبي ذر. هذا ليس معناه أن الإنسان يرتكب المعاصي الزنا والسرقة والمفتاح في جيبه يأتي يفتح الجنة ويدخل، لكن هذا معناه أن المسلم لا يخلد في النار ما دام موحدا، فهذا لا يخلد في النار مهما ارتكب من المعاصي، لأن الله يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المؤمن قد يكون مؤمنا كامل الإيمان وقد يكون ناقص الإيمان. وهذا الحديث الذي سمعنا فيه أن الإنسان قد يرتكب المعاصي هذا نقص في إيمانه، لكن لا يخرجه من إيمانه ويخلده في النار إلا الشرك بالله عز وجل. فمن أشرك بالله عز وجل فمآله إلى النار بنص القرآن. من ارتكب المعاصي فهو تحت الخطر، بمعنى أنه إذا أراد الله عز وجل أن يعاقبه بذنبه فله ذلك، وهذه النار لا يطيقها أحد. هذه النار الموجودة معنا في هذه الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ونحن لا نطيقها. وأهل السنة يريدون أن يبينوا الحق، ولا هم بقولهم هذا كما يدعي عليهم الخوارج ومن يقول بقولهم أنهم سهلوا للناس المعاصي وقالهم الجنة أمامكم، ما قالوا هذا القول أبدا، إنما أرادوا أن يعملوا النصوص كلها التي في كتاب الله والتي في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العاصي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، ولا يجب على الله شيء. الله عز وجل هو يتفضل علينا، ولا يدخل الإنسان أحد عمله الجنة. ولهذا لما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. يعني عبادتك في هذه الدنيا مهما عبدت الله عز وجل وأكثرت من العبادة ومن الطاعات، لو حسبت على نعمة واحدة مما نعم الله بها عليك لما صار لعملك شيء في مقابل هذه النعمة، وإنما دخول الجنة بفضل الله عز وجل. الله يتفضل على عباده فيدخلهم الجنة، ولكن العمل لا بد منه، ونجد في القرآن: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلا بد من العمل. إذن العمل مطلوب من المسلم، ولكن لا يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل وفضله. وأهل السنة جميعا يخالفون أهل البدع. قد سبق الحديث عن أهل البدع، منهم الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، وتكفيرهم لمن ارتكب معصية، لمن ارتكب كبيرة، تكفيرهم لهم في الدنيا والآخرة. يقولون من زنى أو سرق أو شرب الخمر فهذا كافر. طيب إذا مات ما هي معاملته؟ معاملته معاملة الكفار، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، ومخلد في النار. كلامهم هذا من قرأ كتاب الله عز وجل يجد أنه يخالفه. الله عز وجل ذكر كبائر تحدث من المسلم، ذكر الزنا كما في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. طيب لو كان الزنا كفر كيف يضربه؟ يقتل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السرقة كبيرة والزنا كبيرة، ولكن الله عز وجل ذكر فيها هذه الحدود. وسمعنا حديث أبي ذر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وكذلك من مات على التوحيد دخل الجنة. فهذه المعاصي كلها لا تخرج المسلم من إسلامه. وهذا رد على الخوارج الذين يقولون مثل هذا القول، وكما يعرف طلاب العلم أنهم بدأوا بتكفير عثمان بن عفان رضي الله عنه المشهود له بالجنة. كفر عثمان ومن معه، ثم انتقلوا لعلي بن أبي طالب وهو مشهود له بالجنة فكفروا وكفروا من معه. وهؤلاء لم يرجعوا إلى العلماء، المفروض يرجعوا إلى الصحابة. هؤلاء الصحابة حصلوا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ركبوا أهواءهم وقالوا بذلك القول بأن تلك المعاصي التي يرتكبها المسلم يخرج بها من الإسلام، فكفروا الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام في كتابه بأن ستمرق فرقة من المسلمين تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، وذكر على أن هذا القرآن الذي يحفظونه لا يتجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهون فيه شيئا وإنما يحفظونه حفظ فقط، ولو كانوا يفقهونه ما قتلوا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، لأن من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة معنى ذلك هذا معصوم لا يمكن أن يخطئ مهما ارتكب، لأن الرسول شهد له بالجنة والجنة لا يدخلها إلا مؤمن. فكون عثمان بن عفان مشهود له بالجنة وعلي بن أبي طالب مشهود له بالجنة ويأتي هؤلاء الخوارج يقتلونهما فهم مخالفون لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كما قال عبد الله بن عمر أن هؤلاء انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. عبد الله بن عمر يقول ذلك القول في صحيح البخاري في كتاب المرتدين، يقول هؤلاء انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. وقد ذكرنا للطلاب الوفد الذي جاء من العراق ومعهم يزيد الفقير كما في صحيح مسلم، ودخلوا هذا المسجد ونيتهم أن يحجوا ويخرجوا على المسلمين لأنهم عصاة، لكن أولئك يبحثون عن الحق ما هم متعصبون لرأيهم مثل الفرق المتأخرة التي اعتقدت هذا القول وهذا المعتقد وقالت به. فلما دخلوا المسجد وسمعوا جابر بن عبد الله يحدث وذكر الذين يدخلون النار فيحترقون فيها حتى يسيروا مثل عيدان السماسم ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، يعني يكون في نهر في أفواه الجنة يكونون فيه ثم بعد ذلك الله عز وجل يدخلهم الجنة. فقال ذاك الرجل اللي هو زعيم المجموعة هذه: ما هذا الذي تقول يا صاحب رسول الله؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه آية في الكفار، فهو طبقها على العصاة. ولهذا قال له الصحابي الجليل بالأسلوب الذي هو الدعوة الصحيحة بالأسلوب الحسن: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل تعرف المقام المحمود؟ قال: نعم. وهو قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: ثم أنشأ يحدث فذكر مرور الناس على الجسر وذكر كل ما هو من أحوال القيامة، ثم ذكر هؤلاء الذين يخرجون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار بعدما امتحشوا، يحرقون ثم يخرجون من النار بالشفاعة. والحديث كما قلنا متواترة في الصحيحين أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا كله يرد على الخوارج ويرد على طائفة أخرى تسمى المعتزلة، الذين عندهم أصول خمسة بدل الأصول الخمسة الموجودة عند المسلمين، عندهم أصول خمسة، منها إنفاذ الوعيد، يعني يوجبون على الله عز وجل على أن العبد إذا ارتكب معصية فيها وعيد بالنار، يوجبون على الله أن يدخله النار، والله عز وجل لا يجب عليه شيء. ثم عندهم إذا دخل النار لا يخرج منها، لأن حادث الشفاعة عندهم كلها مردودة، يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومثل هذا الحديث هذا لا يقبلونه. إذن هذه كلها أفكار دخلت على المسلمين وهي مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما نسمع الآن من الشباب الذين يكفرون المسلمين ويقتلونهم على أنهم عندهم ليسوا بمؤمنين، يعني ارتكبوا هذه المعاصي خلاص خرجوا من الإسلام، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد عند الإنسان فيقوى إيمانه ثم ينقص. المؤلف قال: حتى لا يبقى منه شيء، لكن في الحديث أنه يبقى عنده شيء. هذا الشيء الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من بقي في قلبه مثقال ذرة من إيمان فهذا يخرج من النار ولا يخلد فيها. لكن هو هنا كلام هذا قد يصل إلى الإنسان الذي يكفر، يعني يذهب الإيمان كله ويرتد عن الإيمان ويرتد عن الإسلام فيصبح هذا حكمه، ما بقي في قلبه شيء من الإيمان مطلقا. فهو يقصد الشخص هذا الذي يكون إلى هذه الحالة، بمعنى أنه لم يبقى له حكم المسلمين، لكن المسلم الذي يرتكب المعاصي لو بقى عنده في قلبه مثقال ذرة من إيمان هذا يخرج من النار ولا يخلد فيها. لكن من يطيق هذه النار؟ ما حد يطيقها. فيجب على المسلم أن يبتعد عن كل الأمور التي قد توجب له دخول النار. هذا الكلام ذا يعني ما نرتكب المعاصي ونقول سندخل الجنة، إن شاء الله ندخل الجنة، لكن بينك وبين الجنة العقاب لهذه المعاصي التي ارتكبتها، فلو تجنبت هذه المعاصي إن شاء الله تنجو. ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا من المعاصي وأن يوفقنا للطاعة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الخطأ ملازم للناس، لكن قال: خير الخطائين التوابون. إذا أخطأ الإنسان فالباب مفتوح، عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، والله قد يبدل السيئات حسنات، لكن التوبة لها وقت محدد. ما يقول الإنسان: أنا أعمل وبعدين أتوب، ما يدري متى يموت الإنسان، الموت أقرب من شراك نعلك، أنت صحيح ما فيك شيء، تصيبك سكتة وخلاص مت. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يستغفر في اليوم، يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليم لنا. إذن التوبة مقبولة قبل الغرغرة، يعني قبل أن يأتي الموت، قبل ما يشاهد الإنسان الموت. الله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني ترتكب المعاصي والجرائم ثم لما تكون على الفراش وتشاهد الآن الموت، تشاهد ملك الموت والذين سيأخذون روحك، عند ذلك تقول تبت. هذا الوقت لا تقبل فيه التوبة، هذا الوقت لا تقبل فيه التوبة، لأن التوبة هي في الأصل إيمان بالغيب، فأنت تؤمن بأن الله عز وجل سيعاقبك لو مت على ذنبك هذا، فأنت لا ترتكب المعاصي وتستمر عليها حتى يأتيك هذا الوقت، لأن إذا جاء هذا الوقت ما تقبل لا توبة ولا تقبل وصية ولا يقبل طلاق ولا يقبل أي شيء من الإنسان، لأنه لما كان في الدنيا يطمع في الدنيا فعليه أن يعمل ما يشاء، أما في هذه الحالة أصبح آيس من الدنيا، ما يقوم من فراشه إلا للمقبرة. إذن التوبة، وكما قلنا التوبة يعني لها شروط، من شروطها إذا كان المعصية بينك وبين الله فالله عز وجل قد يعفو عنك في الذنب الذي ارتكبته في حقه، لكن إذا كنت ظلمت الناس واعتديت عليهم فالله عز وجل لابد أن يستوفي حقهم منك، لأن الله لا يظلم أحد لأحد. إذن إذا ارتكبت معصية عليك أن تتوب منها وتندم على العمل الذي عملته وتعزم على أن لا تعود إليه مرة أخرى، وإذا كان في حقوق للآدميين لابد أن تعيد لهم هذه الحقوق، إن كانت أموال فتعيدها بعينها، وإن كنت تكلمت في أعراضهم فتطلب منهم العفو أن يسامحوك في الكلام الذي قلته فيهم. إذا كنت تخشى من إنسان أنك لو أخبرته بأنك قلت فيه كذا وكذا يقوم يضاربك ويجيب لك مشكلة أكبر، هذا المكان الذي كنت تتكلم فيه بالكلام السيء اذهب لهذا المكان وتكلم فيه بالكلام الحسن، يعني بدل ما تكون المشكلة بينك وبينه أكبر، لأن طبيعة الناس تختلف، بعض الناس تقول له والله أنا أخطأت عليك وعملت كذا وعملت كذا يقول لك عفى الله عنك، وبعضهم تقول لك هذا يمكن يمسك فيك وتأتي مشكلة بينك وبينه أكبر. الذي تعرفه بهذه الصورة وبهذا الأسلوب وما عنده رحابة الصدر هذا تستغفر له وتدعو له وتتكلم فيه بالكلام الطيب، الشخص الطيب تكلم معه وطلب منه العفو، معنى ذلك على أن أي إنسان ارتكب في حق آخر شيئا الله عز وجل لا يعفو عنه، وإنما يذهب هذا الرجل إلى ذاك فيطلب منه العفو في هذه الدنيا، ولا يوم القيامة سيأخذ حقه والحساب في القيامة ودفع الديون بالحسنات والسيئات، ما في لا درهم ولا دينار، يعني إن كان له حسنات أخذت من حسناته، إذا فنيت حسناته أخذت من سيئات من اعتدى عليهم وألقيت على ظهره فطرح في النار. نسمع الآن للتعليق على هذا الكلام الذي قاله المؤلف. نعم.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي معه ائتمان ولا يعتريه شك، فيقال آمن له أي صدقه، وما أنت بمؤمن لنا أي لست بمصدق لنا.
هذه في قصة يوسف كما تعرفون، أن أخوة يوسف لما أشاءوا إلى أخيهم وطلبوا من أبيهم أن يسمح له أن يذهب معهم وذهب معهم وحسدوا كما هو معروف في القصة ورموه في البئر، ثم جاءوا يبكون، جاءوا إلى أبيهم وقالوا إن ذهبنا نستبق فتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا يعني ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. وهو قد فتح لهم الباب، لأنه لما قالوا يريدوا يذهب معهم يرتع ويلعب، تعرفون طبيعة الشباب والصغار يعني يبغون يلعبون، فيعقوب عليه السلام قال أخشى أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، هذه حجتهم لما رجعوا، تآمروا عليه مسكين وعملوا به ما عملوا ورموه في الجب ورجعوا يبكون، وقال الله عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني القرائن الموجودة عند القضاة عند الحكام يعملون بها، هذا لا أو هؤلاء ادعوا على أن الذئب أكله، طيب القميص سليم ما هو مقطع وجاءوا به دم على القميص، كيف هذا الذئب يأكل آدمي والقميص عليه ولا يقطع الثوب هذا؟ ولهذا قال الله عز وجل جاءوا على قميصه بدم كذب قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحن الآن ما نتحدث في القصة لأنها طويلة وفيها موعظة للإخوان بحيث أنهم يعملوا المعروف مع إخوانهم ولا يعتدوا عليهم وكذلك البر بالوالدين إلى آخره. لكن نحن نتكلم على تعريف الإيمان. قالوا له ما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدق. نحن نخبرك الآن بأن الذيب أكله ولكن قد لا تصدقنا في هذا ولو كنا يعني صادقين. نعم تفضل.
حفظه الله، أي لست بمصدق لنا. وقال تعالى فآمن له لوط، يعني صدق عمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الإيمان في الشرع فإنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يكون الإيمان إلا من مجموع هذه الأشياء. فمن آمن بقلبه ولم يؤمن بلسانه لم يكن مؤمنا، لأن الله جل وعلا قال في الكفار قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال في فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وقال جل وعلا عن الكفار الذين كذبوا بآياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا،
يعني هذا كله في قلوبهم، يعني يعرفون هذا، يعرفون الرسول أنه رسول الله وإنما يجحدون. وموسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني هو يوقن بذلك لكن هذا ما نفعه. فالشاهد أن الإيمان لا بد أن يكون مع الاعتقاد بالقلب، النطق باللسان والعمل بالجوارح، وهذا مذهب جمهور أهل السنة أن الإيمان يكون مكون من هذه الثلاثة الأشياء: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. لأنه لو جاء كافر وقال أنا مؤمن بس لكن ما ينطق بالشهادة ما يقبل منه هذا الكلام، لا بد أن ينطق بالشهادة. لو نطق بالشهادة وقلبه مخالف لما نطق به نعامله على ضوء الشهادة على الظاهر، لأن القلوب إلى الله كما سمعت في الأحاديث التي سبق ذكرها. إذن لا بد من النطق بالشهادة ولا بد من العمل بالجوارح. إذا عمل هذا اعتقد بقلبه ونطق بلسانه وعمل بجوارحه فهذا هو المؤمن. إذا نقص شيء من ذلك نسمع الكلام. تفضل.
قال حفظه الله تعالى فالإيمان بالقلب لا يكفي كما تقوله المرجئة وليس بإيمان. وكذلك الإيمان
المرجئة يقول الإيمان في القلب بس، إذا كان الإيمان في قلبه ما يضر شيء. وهذه المرجئة الخالصة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهذا عندهم إيمان، إذا كان إنسان مؤمن بقلبه يعمل أي معصية ما تضره، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك الإيمان باللسان أيضا لا يكفي، لأن هذا إيمان المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
هذا لا يكفي للآخرة لكن في الدنيا قد يعصمه. إذا نطق بالشهادة فعلنا أن نعامله على ظاهره، كما سمعنا في قصة الأنصاري والمهاجر حينما كانوا يطاردون ذاك الرجل وقال لا إله إلا الله وقتله المهاجري وكف عنه الأنصاري، ولما سئل قال إنما قالها تعوذا خوفا من السيف. الرسول لم يقبل منه هذا الاعتذار وإنما قال هل لا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها يعني خوفا من السيف. إذن هذا لا ينفع الإنسان في آخرته، بل الله عز وجل قال عن المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار على المسلمين. الكافر تعرف أنه كافر وعدوك لكن هذا معك يعيش معك ويقول مسلم وضرره أشد من ضرر الكافر. الله عز وجل أعطاهم هذا الجزاء أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكفار في النار، أما هؤلاء في الدرك الأسفل. لأن كما كانت الجنة درجات فكذلك النار دركات، فهم في الدرك الأسفل من النار كما قال الله عز وجل عنه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والإيمان بالقلب والقول باللسان لا يكفيان أيضا كما تقوله بعض المرجئة. هذا لا يكفي، لا بد من العمل بالجوارح، فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي أبدا ولا يصوم ولا يؤدي حج الفريضة ولا يعمل أي عمل من الأعمال هذا كافر. ولو كان
يقول لك في العمل هذا الآن الإنسان يقول خلاص يعني ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه، فأعطانا هذه الأمثلة، هذا يقول لك لا يكفي لابد من العمل بالجوارح. لو قال أنا مؤمن بقلبه وبلسانه لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل أي عمل من أعمال الإسلام، هذا إيش اللي عنده من ما هو ما الذي عنده من الإسلام؟ ما عنده شيء. وينبغي المسلم أن يعمل على أن العمل، أن يعلم على أن العمل لا بد منه. ولهذا كما ذكرنا في الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا الذي يعمل هذه الأعمال، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يعمل أي عمل من أعمال الإسلام، فإن الإيمان هذا موجود عنده. تفضل.
قال حفظه الله: هذا كافر ولو كان يؤمن بلسانه وينطق ويعتقد بقلبه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن تركه العمل من غير عذر لا يجعله مؤمنا، إلا إذا ترك العمل لعذر كالمكره والناس والجاهل. وكذا الذي دخل في الإسلام ولم يتمكن من العمل بأن أسلم ثم مات في الحال، فهذا لا يحسب عليه العمل لأنه لم يتمكن. وكذلك المخبول في عقله، هذا لا يتمكن من العمل. أما إذا كان متمكنا من العمل وتركه نهائيا فهذا ليس بمؤمن.
عرفتم هذا؟ لأنه الآن يبين العذر في ترك العمل. يعني إذا كان هذا الرجل عنده عذر من الأعذار التي ذكر كما سمعنا، ترك العمل من غير لا يجعله مؤمنا إلا إذا ترك العمل لعذر كالمكره والناس والجاهل، فالجاهل يحتاج إلى تعليم والناس يذكر، والمكره إذا أكره على شيء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا لا شيء عليه في ذلك الشيء اللي أكره فيه. ثم يقول: وكذا الذي دخل في الإسلام ولم يتمكن من العمل. دخل في الإسلام، نطق لله بالشهادة ولرسوله بالرسالة، شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم مات، هذا ما عليه شيء. وذكرنا لكم القصة، قصة المجاهد الذي شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل فقاتل فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة، هذا لا شيء عليه. فترك العمل إذا كان بهذه الصورة هذا لا شيء فيه. المخبول يعني المجنون، وفي الحديث أن القلم مرفوع عن المجنون لأنه لا عقل عنده، فلا يكلف الإنسان إلا إذا كان عاقلا. هذا كذلك ما يكلف العمل، كيف يعمل هو مجنون؟ أما إذا كان متمكنا من العمل وتركه نهائيا فهذا الذي يتحدث عنه المؤلف. يعني ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. تفضل.
قال حفظه الله: بعضهم زاد في تعريف الإيمان كما ذكر المؤلف مسألة الرابعة وهي اتباع السنة، يقولون: الإيمان قول واعتقاد وعمل وسنة، يعني اتباع السنة. يخرج بذلك المبتدعة الذين لا يعملون بالسنة وإنما يعملون بالمحدثات. وهذا ذكره المؤلف هنا في قوله: نية وإصابة، أي عمل بالسنة. أما الذي يعمل عملا خاطئا بالبدع والخرافات والمحدثات فهذا لا يكون مؤمنا.
لا يكون مؤمنا بما ارتكبه. هو الآن الجمهور كلهم على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. اتباع للسنة هذا شيء مطلوب من المسلم أن يتبع السنة، فلو ترك شيء من السنة فهو سيحاسب على ذلك الشيء الذي تركه، هذا هو المقصود. ليس المقصود أن هذا من أركان الإيمان بمعنى أن إيمانه لا يتم إلا بذلك، فلو عمل بعض السنة وترك بعض السنن هذا مقصر وسيحاسب على تقصيره هذا. نعم.
قوله: ويزيد بالطاعة، هذا من تمام التعريف، أن الإيمان يزيد بالطاعة، وهذا صريح في القرآن: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذا صريح أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، لأن الشيء الذي يزيد ينقص. وأيضا جاء في الحديث أن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
يعني في الحديث يعني أن الإنسان مطلوب منه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والتغيير باليد لمن له ذلك، ما هو لكل إنسان يجد واحد يرتكب منكر أتي يضربه، قد يصير فوضى، وإنما التغيير باليد للحاكم للمسؤول. فإذا وجدت إنسان يعمل منكرا ولم يستطع تستطيع أن تقنعه بتركه لك أن تبلغ ذلك، أما كونك أن تتعامل معه شيء بيدك فهذا ليس إليك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قد يكون المنكر في بيتك وتستطيع تغير بيدك، إذا كان أولادك يرتكبون بعض الأشياء وتستطيع أن تنفذ الحكم فيهم هذا مطلوب منك تغير باليد. لكن قد يأتي في بعض الأوقات أن الأولاد لا تستطيع تعمل معهم شيء، يمكن بعضهم يعرف مثل هذا، أولاد يرتكبون المعاصي يرتكبون الأخطاء ما يمكن الأب يستطيع يعمل معهم شيء، إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتغيير باليد لمن يستطيع التغيير باليد، الذي لم يستطيع التغيير باليد فيغير بلسانه كما في الحديث، تعظ وترشد وتوجه الناس وتبين لهم أن هذا خطأ وأن هذا لا ينبغي. لكن إذا لم تغير لا بيدك ولا بلسانك ثم تبقى المنكرات أمامك وقلبك لا يتحرك حتى القلب، يعني أنت إذا لم تستطع تغير باليد ولا باللسان فلا بد أن تكره هذا المنكر بقلبك، أنت ما تستطيع تغيره لكن تكرهه بقلبك. لكن إذا وصل الحد بك بأنك حتى قلبك لا يتحرك لهذا، هذا ما أصار إليه المؤلف أن الإيمان قد ينقص حتى لا يبقى حبة خردل في قلب الإنسان. فإذا كان يرى المنكر وقلبه لا يتحرك ولا يستنكر بقربه فهذا لم يبقى عنده شيء. تفضل، هذا يريد أن يدلل على نقص الإيمان. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: دل على أن الإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل. وجاء في الحديث الصحيح أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان.
هذا الذي يريد المؤلف أن يبينه، يعني الشارح، بأنه إذا بقي في قلب الإنسان هذا الجزء من الإيمان فبهذا الجزء يمنع التخليد في النار، بل أنه لم يخلد في النار إلا من حكم عليه القرآن بالخلود في النار. الرسول يذهب فيخرج عدد من الناس، وكذلك إلى أن يبقى، قال: ولم يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. الذي يحبسه القرآن هو المشرك بالله عز وجل، أما مرتكب المعصية ما دام في قلبه إيمان فيخرج من النار، وإن احترق فيها وإن مكث الفترة الطويلة فيها فيخرج من النار. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون مثل حبة الخردل. وقال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. عندهم إيمان ضعيف وهم للكفر أقرب، فدل على أن الإيمان يضعف، وحتى إن صاحبه يكون أقرب إلى الكفر والعياذ بالله. هذا معنى قوله: وينقص حتى لا يبقى منه شيء. ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وقد يبقى منه مقدار حبة خردل، وهذه تنفع صاحبها يوم القيامة يخرج بها من النار. وإذا لم يبق حبة خردل فإنه يكون من أهل النار المخلدين فيها.
وهذا الذي جاء في الحديث، يعني ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يعني ما دام عنده إيمان فهذا تنفع فيه الشفاعة، ولو كان هذا الإيمان مثل هذا المقدار الذي سمعنا، بمعنى أن المشرك هذا مخلد في النار بنص القرآن، العصاة يخرجون من الجنة وإن طال عذابهم وصل إلى هذا الحد. نعم، باقي وقت طويل، اقرأ النبي ابدأ.
المصنف رحمه الله تعالى: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره.
هذا الحديث الآن في التفاضل بين الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بما سمعتم. وأبو بكر رضي الله عنه أول المسلمين، والذي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، وهو رفيقه في الغار، هذا هو أفضل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. يليه في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم يليه عثمان، وعلي بن أبي طالب هو الرابع، لأن المفاضلة عند أهل السنة والجماعة بين الصحابة على ما جاء في الخلاف: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فيه خلاف عند بعض العلماء بين علي وعثمان. سمعتم هذا الحديث الذي هو في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره علينا، معنى أقرهم على ذلك. العلماء بينوا على أن الخلفاء هم بهذه الرتبة لأعمالهم التي قدموها في الإسلام، لسابقتهم في الإسلام وللأعمال التي قاموا بها. والله عز وجل قد بين على أن الناس لا يستوون، لأنه لو ساوى بين الناس هذا فيه ظلم لبعضهم، ولهذا قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذا الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرون، الله يقول عنهم هذا القول، يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الفتح تعرفونه فتح مكة، الذين أسلموا في مكة ثم قاتلوا ثم الذين أسلموا بعدهم، الله عز وجل ذكر ذلك عنهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لأن قبل الفتح كان الناس في شدة، وكان الكفار يعذبونهم في مكة، وأخذوا أموالهم ونكلوا بهم فصبروا، فالله عز وجل عوضهم. حدث خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد. عبد الرحمن بن عوف من الأوائل، وخالد بن الوليد من سلمة الفتح، وخالد الوليد بن الوليد من هو؟ سيف الله المسلول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدث بين الاثنين خلاف، وينبغي لطلاب العلم أن يعلموا أن الصحابة بشر، يحدث بينهم ما يحدث بين البشر. فكأن عبد الرحمن بن عوف أو خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المد الذي ينفقه المسلم الأول قبل الفتح أعظم من جبل أحد إذا أنفقه من أسلم من بعد الفتح، لأن نفقتهم وجهادهم في وقت شديد جدا على المسلمين. فالله يبين أن من أسلم قبل الفتح أجره أعظم. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله الدرس في هذا، الدروس تستمر يوميا، يعني بكرة في درس في هذا الكتاب إن شاء الله.